بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال رحمه الله: ثم لما أخبر بعدم استقامتهم، أي المشركون من أهل الكتاب الذين كفروا بأنبيائه، ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وقوله: إنه بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. ففي ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها، ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة فقال: ولا تركنوا، أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا، فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم، أو رضيتم ما هم عليه من الظلم فتمسكم النار إن فعلتم ذلك، وما لكم من دون الله من أولياء يمنعونكم من عذاب الله، ولا يحصلون لكم شيئا من ثواب الله. ثم لا تنصرون، أي لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم. ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم، وإن كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم. وفي تفسير قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار، أي أوله وآخره، ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر، وزلفا من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل، فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله وتوجب الثواب فإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد بذلك الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء وهي قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه وعدم الركون إلى الذين ظلموا والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع ذكرى للذاكرين يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات. ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال واصبر، أي احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك، أي احبس نفسك على إلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت، ونت هو بمعنى فترت وتأخرت، التواني هو التأخر. يقول الله تعالى لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والمراد بالاستقامة لزوم الطريق المستقيم وعدم الإعوجاج عنه يمنة ولا يسرة في كل شؤونه. ومهما استقام الإنسان فلن يحصي الاستقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أي لا يمكن أن يأتي بكل ما أمر به أو يكون على أكمل الأحوال، فمهما كان فالإنسان يعتريه الضعف ويعتريه النقص، ولكن يجاهد نفسه على الاستقامة وهي السداد، فإن لم يستطع الاستقامة قارب كما جاء في الحديث سددوا وقاربوا، والسداد إصابة عين الصواب، والمقاربة أي قريب من ذلك. فقال الله تعالى لنبيه ومن معه من المؤمنين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن تاب معك يستقيموا على ما أمروا، يستقيمون على ما أمروا وكما أمروا، ولا تطغوا. والطغيان مجاوزة الحد، أي لا تجاوزوا الحد في أي باب من أبواب الدين، ولا تجاوزوا الحد فيما بينكم من أمور الدنيا. وبهذا تعلم أن الطغيان ينافي الاستقامة، فلا يمكن أن توجد الاستقامة مع الطغيان، فإذا طغى خالف الاستقامة. فالمستقيم هو الذي لا يطغى ولا يفرط، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال السعدي رحمه الله: والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على وموافقته على ذلك، والرضا بما هو عليه من الظلم. لا تركنوا إلى الظلمة، أي لا تميلوا إليهم فتكونوا معهم، ولا توافقوهم وترضوا بما يفعلون من الظلم. لا تركنوا إليهم، لا تتخذوهم عونا وسندا لكم في أموركم. جاء في الحديث، في حديث كعب بن عجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعاذك الله من إمارة السفهاء. ثم ذكر الحديث في الأمراء الظلمة فقال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، وهذا هو الركون، صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فلا تركن إلى ظالم، وإن نصرك لا تركن إليه. لا تركن إلى ظالم وإن كانت القوة في يده، فإن هذا من أسباب عذاب النار. وكم من إنسان يستعين بظالم ربما في بادئ أمره طلبا لحق، فيتجاوز هذا الظالم ويعامل بالباطل، فيرضى هذا المستعين بفعله ويوافقه عليه، وهذا متوعد أن تمسه النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولذا قال الله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. لا يستعان بهم، لا يتخذون سندا وعونا، وفي هذا معنى الركون إليهم. وما لكم من دون الله من أولياء، أي يمنعونكم بعد ذلك من النار. إذا ركنتم إليهم تمسكم النار، وليس لكم أولياء يمنعونكم من النار، ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. جاء عن بعض السلف، جاء عن ابن عباس قال: طرفي النهار الفجر والمغرب. وجاء نحو ذلك عن الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وجاء عن غيرهم، صح عن مجاهد وعن محمد بن كعب وعن الضحاك وغير واحد من المفسرين، قالوا: طرفي النهار يدخل فيه الفجر والظهر والعصر، فالفجر في طرفه الأول والظهر والعصر في طرفه الثاني. ولذا النهار قسمان غدوة وعشي. الغدوة فيها صلاة الفجر وتسمى صلاة الغداة، والعشي فيها صلاة الظهر والعصر فيقال لهما صلاة العشي. وزلفا من الليل أي المغرب والعشاء وما تيسر من قيام الليل. فالقول الذي يفسر أن طرفي النهار يشمل الفجر والظهر والعصر أرجح، من حيث أن النهار له طرفان غدوة وعشية، والغدوة فيها صلاة الفجر وهو الطرف الأول ويقال لها صلاة الغداة، والعشي في صلاة الظهر والعصر، فإن العشي من زوال الشمس إلى غروبها بخلاف العشاء، العشاء من غياب الشفق الأحمر، لكن العشي من زوال الشمس إلى غروبها. ولذا قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. فإذا طرف النهار الأول يدخل فيه صلاة الفجر، وطرف النهار الثاني يدخل فيه صلاة الظهر والعصر. وزلفا من الليل أي أوقاتا وساعات من الليل يتقرب بها العبد إلى الله زلفا، ويدخل في ذلك صلاة المغرب فإنها تفعل في الليل، وصلاة العشاء وما تيسر من قيام الليل. فهذه الآية شاملة للأمر بالصلوات الخمس، قال ابن كثير قال ويحتمل أن تكون هذه الآية قبل فرضية الصلوات الخمس، قال وكان لهم صلاتان، صلاة في أول النهار وصلاة في آخره، ثم زلفا من الليل كانت صلاة الليل فريضة، قال فمحتمل أن يكون كذلك وتكون هذه الآية دليل على الصلاتين اللتين كانت في أول الأمر مع فرضية قيام الليل، فيكون فيها أمر بالجميع ثم فرضت الصلوات الخمس. إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت هذه الآية في خصوص الصلاة كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أو حديث نعم أن رجلا قبل امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا خاصة؟ قال بل لكل أمتي، بل لكل أمتي، أي الحسنات تذهب السيئات. هذا ليس خاصا بالصلاة وإن كانت الآية في نزولها، بل هو عام لكل حسنة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فالحسنات تمحو السيئات. وأدلة كثيرة جدا تدل على أن الحسنات يمحون السيئات، إذا توضأ الإنسان خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، إذا صلى غفر له، إذا ذكر الله حطت خطاياه وإن كانت كزبل البحر أي بعد الصلاة، وغير ذلك من الأعمال. جاء في الصحيح أيضا عن أنس أن رجلا أصاب حدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة فصلى. فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: بلى. قال: اذهب فقد غفر لك. قال العلماء: ومعنى الحد في هذا الحديث الحد الذي يوجب تعزيرا، لا مما في حد يقام عليه، فإن هذا مما يطهر به بإقامة الحد. والمراد بالحسنات أو المراد بالسيئات التي تذهبها الحسنات الصغائر، كما هو مبين في القرآن والسنة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن السيئات المكفرة بالحسنات هي الصغائر. وفي حديث: إذا اجتنبت الكبائر، وفي حديث آخر: ما لم تغش كبيرة. فهذا يبين أن التي تكفر هي الصغائر. ولما سئل عمر رضي الله عنه وسأل عن الفتنة، فقال رجل: أتقصد فتنته في أهله وماله؟ قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام، أي الأشياء اليسيرة. ذلك ذكرى للذاكرين، أي كل ما سبق فيه تذكير واتعاظ للذاكرين. ثم قال: قال الله لنبيه: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر على طاعة الله، واصبر عن المعاصي والبعد عنها، واصبر على أقدار الله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن أعظم الإحسان الصبر. وفي هذه الآيات من الفوائد التحذير من الطغيان، وغالبا يكون الطغيان في وقت القوة، وقت النصر، وقت العزة، وقت كثرة المال، وقت كثرة الأتباع. علينا بالتواضع ولنحذر من الطغيان، فهذه وصية الله للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في ذلك الزمان: لا تطغوا. والطغيان سبب الهلاك، سبب لتكذيب الرسل، كذبت ثمود بطغواها. فليحذر الإنسان من الطغيان، لا يطغى في قوله ولا فعله ولا معاملته، بل يلزم التواضع، يلزم الشكر لله سبحانه وتعالى. إن يسر الله على يديه خيرا، وأجر الله تعالى على يديه خيرا، فتح عليه، سواء في النصر في القتال والجهاد، أو في التمكين في سبيل الدعوة إلى الله، أو بكثرة المال، أو بكثرة الأتباع، أو بالعزة والقوة والنصرة. عليه أن يحذر أن يجاوز الحد، وعليه أن يلزم الاستقامة، فإن هذه وصية الله لخير القرون. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. أيضا في هذه الآية الحذر من الاستعانة بالظلمة، ومن معاونتهم، ومن الركون إليهم، ومن الرضا بأفعالهم. فلا تلجأ إلى ظالم، ولا تركن إليه، وإن كنت ترى بركونك إليه قوة وعزا، فإنه في الحقيقة ضعف ومذلة، وهو من أسباب العذاب في النار. وكم من إنسان ركن إلى ظالم فخيب الله تعالى سعيه في الدنيا، ومتوعد بالعذاب في الآخرة. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي هذه الآية أيضا الحث على الاستكثار من الحسنات أيا كانت، فإن الإنسان عنده ذنوب، عنده تقصير، وهو بحاجة إلى هذه الحسنات التي تمحو هذه الذنوب والتي تجبر هذا التقصير. فالحسنات كما أنها أجور، الخير الذي يعمل الإنسان أجور عظيمة، كذلك هو يخفف السيئات ويذهب السيئات، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يعمل الإنسان الحسنة فيكتب له فيها الأجر وتذهب عنه ذنوبه وينقى منها. إن الحسنات يذهبن السيئات.